بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. فرنسا الرئيس، في بدء هذه الكلمة أشكر من سعى في إنجاز هذا اللقاء، إنه الله سبحانه وتعالى نجعله في ميزان حسناته، مبارك لهذه المدرسة العلمية جهدها ما تقوم به في نشر دين الله تعالى وعلومه. مع عنوان هذه الكلمة ومقصوده هو محدد في عنوان طرق اكتساب الملكة في أصول الفقه، وقد قسم هذا الموضوع إلى مواقع. أولها إبراز العلوم الضروري معرفتها اكتساب الملكة الأصولية. المحور الثاني إظهار الطلبة على الطرق والوسائل التي بها تحصل الملكة الأصولية. المحور الثالث تعريف الدارسين بكيفية الاستفادة من المادة الأصولية واستثمار قواعدها في تحليل ومعالجة القضايا المستجدة. المحور الرابع التذكير بالمهمة التي قام ويقوم بها علم أصول الفقه في ضبط منهج التفكير والاستدلال. الخامس تعريف الدارسين بالمؤسسة على أهم المصنفات الأصولية المحصية في الملكة الأصولية. ثم ختم هذا بالتنويه إلى وجوب تناول للدرس والتحليل. أولا مفهوم تدين مفهوم الملكة الأصولية وطرق اكتسابها. ثانيا إشارة الطالب إلى الدور الوظيفي لعلم أصول الفقه في ضبط وتوزيع الخلاف. ثالثا بيان كيفية الاستفادة العلمية من المادة الأصولية وجواز التلقين والتلاقي العقيم لهذه الثروة العلمية الأهمية. هذه هي المحاور المحددة لي لكي أتكلم فيها، فهي مواقع هذا الكلام وسنريد فيها ما يسره الله تعالى على قدر المستطاع. المحور الأول إبراز العلم الضروري معرفته، ولكن أرى أولا أن نبدأ بتبيين مفهوم الملكة الأصولية. الملكة في جميع العلوم هي كيفية نفسية، ويتردد معرفوها بين لفظين. طارة يقولون الملكة كيفية نفسية، وطارة يقولون هيئة نفسية. وفي تحقيق أنه لا فرق بين الملكة والهيئة إلا من حيث البساطة والتركيب. الملكة قد تكون بسيطة، والهيئة من معانيها أنها تفيد التركيب بين أشياء متعددة. وهذا التعريف هو الأليق بتعريف علم الأصول. الملكة الأصولية تعريفها لهيئته أولى، لأن هذه الملكة مركبة من علوم شتى، فهي ليست علما بسيطا، ولذلك تتعرفها بالهيئة هو الأليق بالتحقيق وبموافقة الموضوع. والملكة الأصولية هي هيئة نفسية يقتدر بها على بناء القول الفقهي الأصولي. الملكة الأصولية هي هيئة نفسية يقتدر بها على بناء القول الأصولي. هذا هو تعريفها بإيجاز واختصار. وقوله القول الفقهي يشير به إلى جملة من الأمور، لأن القول الأصولي هو لفظ مشكك أنه ينطوي على جملة من المعاني، فليس معناه بسيطا وإنما معناه مركب. ومعناه أنه مشكل أنه ينطوي على معاني متفاوتة. فما تعلمون أن التشكيك عند المناطق ينصرف عند إطلاقه إلى المعنى الذي يكون المرء في شك من مدلوله، هل هو مبين بمعنى آخر أو هو مرادف؟ على كل حال يتردد فيه النظر بين أقسام المدلولات. لذلك يوجد القول الأصولي من هذا، لأنه ينطوي أولا على المرتبة الأولى منه وهي رد الفرع بالأصل. فعندما يرد عليك أمر فقهي ثم تتداعى عليك القواعد الفقهية من أجل بناء الحكم الفقهي فيه، فهذا التصرف يعتبر من الملكة، لأن هذا التداعي الذي يقع في النفس وهو من هذه الملكة. فقد تسمع آية أو حديثا ثم تريد أن تفقه معناه، وبينما أنت تتأمل في مدلوله تداعت عليك القواعد الفقهية التي تبين لك السبيل الذي تسلكه في هذا الشأن. فهذه الحالة من الملكة الأصولية، أن الذهن عندما يستدعي الأصول لإحضارها عند النوازل، هذه أمارة من أمارة هذه الملكة. ثم فوقه، فوق هذا الحال، حال آخر، وهو أن تستطيع أن تلي القول الأصولي عند التعارض، هذه درجة أعلى. بمعنى أننا في مباحثنا في علم الفقه تعرض علينا الاحتمالات، وما من دليل إلا وهو من هذه الجهة يعتبر مشكلا ومتعارضا. لا يوجد دليل كيفما كان يدل بالقطع على دلالته الظاهرة، ومقتضى هذا الأمر أنك سوف تريد عليك جملة من المحتملات، المحتملات بفتح الميم، وهي المعاني التي يحتملها اللفظ. فاللفظ محتمل والمعنى محتمل، لأن هذا يعتبر إناء وذاك يعتبر محتوى. فقد تريد عليك جملة من المحتملات، لكنك تستطيع أن تصرف الضعيف منها بالنظر وترجح القول. فإذا استطعت هذا فأنت في هذه الحالة لديك شيء من الملكة الأصولية. الدرجة العليا درجة الأئمة، وهو إنشاء القول الفقهي في موضع النظر مع بيان الأسس ورد أدلة المخالف. إذ في علم الأصول لا يمكن لك أن تبني قولا يكون مقبولا دون أن تثبت ما تقول بالبرهان وتصرف قول المخالف بالبرهان. فأنت تحتج بالبرهان في موضعين: تثبيت المقال ورد الرأي المخالف. هذا شرط في هذا العلم مشترك. حال التناول في الفعل الأصولي أن تسلك مسلك أربع تحقيق في هذا الأمر، وهو أن المخالف إذا أتى بقوله وكان هذا القول غير واضح كنت أوضحه للناس، وهو ما يسمى ببسط أدلة المخالف والإنصاف مع المخالف. وأنت تعلم أن هذا الوسط بني عليه منهج الأصوليين في القول. فعندما يريد القول للمخالف وكان هذا القول ضعيفا في البيان، فأنت مطلوب منك أن تزيده بيانا حتى يتمكن المخاطب من تصوره. وفي صبر من يعتني بهذا الأمر في هذا العلم الغزالي والرازي. أما الغزالي فقد علم عنه في كتبه أنه حين يبني القول الفقهي أنه كان يجيب أدلة المخالفين ويجيبها بيانا وبسطا وتصريفا، حتى اتهم لدى كثير من أرباب الحديث بأنه ينصر أقوال المخالفين لأن زيادة البيان يعتبر حجة، وقد لا يكون القول متمكنا من البرهان فيتمكن من زيادة البيان، إن من البيان لسحر الذي يبين يرسخ. وكلما كنا أكثر قدرة على بيان ما في صدورنا نكون أقدر في بسط حججنا. ولذلك الغزالي لم يكن ممن يخذل المخالف فيتحدث عنه لإغماضه أو لإبهام مراده، إنما كان يأتي بذلك مبينا مفصلا حتى في ذلك. وللرازي كما تعرفون في منهجه هذا المسلك، وكان يزد بحجج المخالفين ترسيخا، وإذا أجاب أجاب بضعف كما هو معروف. إذن فإذا قلنا القول الفقهي فنحن نقصد به هذه المراتب. المرتبة الأولى هو إنزال كما ذكرنا الدليل عند الحاجة على المسألة الفقهية، وهذا يسمى بالتخريج. هذا يسمى عند العلماء التخريج على قاعدة الأصليات، والتخريج على أصول كما تعلمون في علم الإسلام، التخريج على القاعدة الأصولية والتخريج على القاعدة الفقهية والتخريج على كل الإمام، وهو الذي في كتب الفقه. لكن المشهور هو الذي في كتب الفقه، هل نقول له التخريج أو التوجيه أو الإنبناء وما أشبه ذلك، إنما ينصرف عند الإطلاق إلى تخريج فرع على فرع كما هو معروف. إذن فالمذهب الفقهية تكون في هذه المواقع الثلاثة التي ذكرناها. لهذا فإن الذي يتدرج في هذا العلم يبدأ فيه التغيير بحسب هذه المراتب. فأول ما يظهر عليه ورود هذه الأدلة عند النظر الفقهي، ثم يترقى في ذلك إلى أن يكون على أعلى ما يملك في هذا العلم والقدرة على بناء القول الفقهي في مسائل الأصول، قدرة على البناء، ثم صرف أدلة المخالف بالطريقة العلمية الممكنة. هذا الإنجاز هي الملكية الأصولية، وهي ضرورية لكل من أراد أن يتكلم في النص الشرعي. وسأجز الكلام وسأترك لكم مزيدا من التدخل والاستفسار بقدرة على العرس في هذه المفاهيم، وسأخفض مستوى الكلام لأن المخاطب منهم طلبة الذين يحبون في هذا العلم سيكون هذا الأخير لهم. وأظن أنني خفضت وليس كذلك، خفضت أن نزل هذا الشيء في عمر هي لغة الأسر عندما نزل أجوله ضدنا وصعب أن تقول ثم نتحدث بعد هذا على طرق من هذه ما يترتب على الواقع كما هو مرتب في القول كما هو مرتب في الواقع. الطرق والمسائل التي بها تحصل الملكة الأصولية، نبدأ بالوسيلة الأولى. الوسيلة الأولى هي الدرس الأصولي. الدرس الأصولي لا بد أن نعلم بأن هذا الدرس له مقومات، هذا الدرس مقومات لا بد أن تقوم به لكي يسمى درسا أصوليا. ومن هذا لا بد لنا أن نعلم بأن علم الأصول ليس معلومات وليس أخبار ولا حكاية أقوال، بل هو مادة للاشتغال، مادة للحركات الذهنية التي تبدأ بالقول وتنتهي إلى التفكير والهمل. أدول المقصود من الدرس الأصولي من مقوماته أن يكون فيه هذا الأمر، وأن يكون محرك الذهن ويرجع إلى القلب ليكون هذا. يضل من سمع ذلك القول طول النهار وهو يصوب ويصحب فيه ذهنه من أجل معرفة ما يكون من ثمرات. يحصل بماذا؟ بتنزيل العلم على الجزئيات، تنزيل هذا العلم على الجزئيات التي تبسط للسامع طريقة الفهم الذي يفضي به إلى هذه الحركة. هذه المعارف نخلصها وهي علوم تقنية ونسميها علوم ملكات، تسمى الملكات أغلبها تلاف بالألسنة، لكنها لا تنزل لتكون عملا مشتركا بين الاذهان كفي علم المنطق مثلا قد يدرس كليات الخمسه للطلبه لكن نكتفي بصردها فقط ثم اذا افضلنا بخطوات فاننا نريد الامثله التي اوردها المؤلفون ومن شرح والمطلوب في هذه الماده ان تكون اداه تستعمل في البناء وليس ان تكون معلومه تحفظ فمثلا عندما ناتي بالكليات الخمس في المنطق فغرضنا بذلك ان نعلم الطلبه كيف يعرفون وكيف يعدون المعاني والاصول في المنطق القسم يجب اولا ان يطلب من الطلبه ان يعرفوا ما بين ايديهم قد يكون بين ايديهم قد تكون بين ايديهم صدقه فيطلب منهم ان يعرفوا عرفوا لنا هذه قراتم الكليه الخمس عرفوا لنا هذه ما هي وانظر حينئذ ماذا ستسمح اتسمح ان يرتب الجنس ثم يذكر لك الفصل في الحقيقة ليس دائما متيسرا أم ستسمع من يذكر لك النوع وينسى الجنس أم ستسمع من يذكر لك جنس الأجناس ويصعد بك إلى السماء بينما في أول ما درست له هذا العلم علمته طريقة المشي أين تضع خطوتك الأولى والثانية والثالثة لذلك فهذه المادة المعرفية يجب أن تنزل في الواقع من أجل معاشرة العقول عليها من أجل الاستفادة منها والشرط للمعنية لتقوم بالأجساد وتقوم بالعقول وتقوم بالنفوس لتكون بعد ذلك مكينة إذا فالشرط الأول هو هذا الدرس الفقهي الذي فيه هذه الخصوصيات وهي محاولة إشراك العقول الحاضرة في هذه المادة فإن عجزوا الواجب في هذه الحالة أن نبحث عن موجبة العجز فإن عجزنا بعد ذلك فلا شك أن أمرنا قد نقص لأن العقول متساوية والناس غير متفاوتين في درجة التصور والتصديق فما الذي حدث بذلك؟ لا بد أن أمرنا قد نجيب أنتم تعلمون أننا في عصر المهارات ولسنا في عصر المعلومات كل شيء الآن يعتمد على الله كل الذين لديهم مشاغل الآن سواء كانت هادمة أو بادية إنما يعتمدون على المهارات فأي مهارة نتعلمها في مادة علمية لا نستطيع أن نتصرف بها بإراء وهدم إذن فإذا كنا ندرس الأصول ودخلنا في معرفة أصولية فالواجب علينا أن نحدد بذلك عرق الحاضرين ونلقي الهم في قلوبهم وإذا نحن تجاوزنا حدا نصل به فقط المعلومات فإننا سنطلب منهم أن يشتغلوا ببعض المباحث في تلك المواضع المنصوصة من أجل أن نرى ماذا فعلنا وإن وصلنا ولا ينبغي أن نلقي اللوم على الأساتذة فالأساتذة على دراية بهذه الأمور لكن لا بد من قرابة في مستواها وليس الذي يطلبه الشواهد الذي يطلب المنطق والاصول اخبرني من اراد ورقه ومن اراد تحرير المسجد ولذلك كثير من الناس اذا درسوا يعرفون كل هذه الاشياء وتجاوزوا عن المراحل ولكنه لم يجد مسارا ولم يجد اذنا صاغيه فكان يتصدق على الاخرى نسال الشيخ المحفوظ يعيد من هذا القول ان شاء الله خلاصة الكلام أنه من وسيلة العظمى في هذا الباب هو الدرس الأصولي ولكن لابد أن أترك بعض الآلات التي يظهر لي قد تتجاوزنا في الطريق أولا أننا نتوسل إلى إشراك الطلبة بالتأييس بإكثار من الأمثلة وهذه ليست بالأمر السهل في التدريس كثير من الأمثلة ويطلب الطالب بأن يأتي بأمثلة ولا نقتصر على أمثلة الكتاب ولا على أمثلة الشيخ، ولكن نطلب أمثلة الطلبة لنعلم هل استوعبوا أو لم يستوعبوا. ولا يكفي أن نقرأ الأمثلة ثم نمر عليها فقط، بل يجب أن الإثمار في التكرار، السر في التكرار. من ظن أن التكرار لا يصنع العجائب فهو واهم. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر القول ثلاث مرات، يكرره ثلاث مرات لتكون هذه سنة الدارسين. ثلاث مرات يكرر، لأن في هذه الثلاث بيان وفيها ترسيخ وفيها هذا الأمر الذي يقتضيه تقرير هذا في النفوس. فلو أن مثلا كنا نكرر هذه الأمثلة مدة أسبوع ثم رجعنا إلى عقولنا وقارنا حالنا في أول الأسبوع وآخره لوجدنا أثرا خطيرا من ذلك التكرار. وحتى الذين ينصرون الباطل فإنهم يستهزئون بالتكرار، يكررون وما زال يكرر الشيء ضخما له ومهينا له حتى يصنع في نفسه أثرها خطيرا. والذي لا يعرف كيف تصنع المعلومة اليوم، والذي لا يعرف كيف ترسل المسائل اليوم، سوف يظن بأن التكرار ليس بشيء خطير. إذن هذا الدرس الذي هو وسيلة تشبه هذه الملكة يجب أن نعتمد على تكرير الأمثلة وتكثيرها، تكثيرها. لا يمكن أن نقول إنني نقطع من هذا وقد تصورت الأسئلة، لأن هذا قد يكون الإنسان من الذي لا يهضم، أما الذي يعشق يحب فهو لا يشبع إما هو يعشقه، والمحبة شرط التحصيل. على قدر ما أولعت بالشيء حزته ويصعب نزل السهل ما يتنفع. على قدر ما أولعت بالشيء حزته، أنت تحقق العلم وتحقق المعلومة، وإذا سمعت مثالا تلقيته بالنفور والمرارة ثم تريد بعد ذلك أن يستقر بنفسك، متى أكلت شيئا وتقيأته ثم طلبت أن تكون فيتامينات ما يمكنش أن تقيأت هذا المنزل ثم تريد أن يكون منزلا في ذهنك. اسمعوا لي شو اللغة اللي شوية بدوية أدران قريش إذن فما زال المنزل يتكرر حتى يؤتي ثماره، وكلما زاد الخير في التنفيذ زاد في الترسيخ، وكلما زاد في التكرير زاد في الترسيخ. وهكذا يستمر الطالب يترقى في مدارج هذا الفن حتى يكون على علم بما يسره الله. قد شغل أسباب، لا يمكن أن يقول بأن هذه الأسباب لا نؤمن بالأسباب، نؤمن بالله هو المعطي هو الذي ملكوت كل شيء، ولكن الأسباب في ذات الأدب مع الله لأنها شرط الذي جعله الله تعالى. ثم من مقومات الدرس أيضا الذي هو وسيلة لهذا الأمر أن يعتني بسوق الإلزامات والإرادات. وسوق الإلزامات والإرادات هو مدخل مهم جدا من أجل توصيف الأذهان إلى مغاربين الأحكام التي قد تكون خفية على الأذهان من حضر. هذا واضح، فإنا كثيرا ما كنا نسمع قولا أصوليا ثيقة ثم بعد ذلك لا ننتبه إلى ما يرجع عليه من الإلزامات، فإذا أوردها أرباب النهار تعجبنا من خطرها علينا. لذلك فإن التكوين على هذا الأمر من باب محبة هذه الملكة. مثلا إذا كنا ندرس رأي التأليف المباح الذي يرى بأن المباح وجب، أنه لا يوجد شيء اسمه المباح، إجمال المباح إذا وقد تركنا به حراما وما لا يسمى الواجب به فهو واجب. وفي نظر الله سبحانه معروفة قد نوقشت نقاشا طويلا ومستفيضا من الطائفتين الأصول والمقاصد المطلوبة. لكن ما يلزم من هذا القول أن ما نشهد ذلك به الحرام إنه سيكون واجبا، ونحن عندما نكتب لا نكتب، وعندما نكذب لا
أمام إذا أفضل الحمد النبيبة. إذن فتح القدرية كن يمتذب أيضا واجبا، هذا ما يسمى الإنسان. أما الإرادات فهي الجهة التي تمرض على الدليل من أجل بيان ضعفه ومن أجل بيان سقوط دلالته. هذه طريقة تستعمل مع الطلبة أو المنزلة المعتبرة في الأصول، ولا تستعمل مع صغار الطلبة. أن هذه في حقيقة أمرين لا يمكن أن يستفيد منها إلا من كانت له قدرة على فهم المراد لهذا الأمر. أما نحن الآن لا نستطيع أن تخاطب قوما على مستوى فكري معين بما هو أعلى من مستواه، لأن ذلك رجال يجلسون ولا يفهمون، وهذا هنا فلا بد من مراعاة مستوى الطلبة. ولكن لا بأس أن ينبه إلى أمر مهم جدا في هذا الأمر، وهو أن الذي بولي بدراسة مواضيع النظر والفكر إلى وإن كان في واقع الأمر لا يفهم ويجد معاناة وقد يحصل له نفور، هذا الشخص لو استمر على هذا النهج سوف يكون يوما ما متراكيا إلى درجة تتغير، لأن الذهن تقع له عملية الرياض في الرياضة الإسلامية. فما زال الإنسان ينقل ينقش في غوامض المعاني حتى تنكشف، ولذلك فليس من السؤدد ولا من الرشاد ما يفعله كثير من الطلبة، أنه عندما يزيد في مسألة غموضا ينفر منها ولا يعيد رأي نظره فيه. وهذا خطأ، أعيد نظري عبد القيس لعل ما أضاف لك مسألة أنت كذلك أعيد المكاذب، وإذا استقصرتها أسبوعا ثم ارجع إليها بعد شهر فستجدها يوما ما نحن، وقد تنفتح لك يوما ما دون أن تكون قاصدا لذلك. وهذه عمل، وهذا عمل يعرفه كل من كان يعاني هذه الأمور العويصة في الدراسات العقلية والعلمية. إذن فلا ينبغي أن يقول قائل بأن إقحام الطلبة من جهة الإرادات والإلزامات في التصف الفقهي أو الأصولي يفضي إلى إيقاعهم فيما لا يفهمون وهذا يضر بهم، لا لا ضرر في مثل هذه الأشياء، يخاطبهم على عقد عقولهم، ولكن لا بأس أن يلزمهم ببعض العقول، ولكن الذي يعطل طريق سبيل لا بد أن نحن قرأنا هذا العلم وقد وجدنا فيه صعوبة وقد وجدناه مستعصيا على الكلمات هذا، كل الناس يمرون في هذا الأمر على هذا السبيل، إلى أن منهم من كان يعرف أن هذا ليس إلا أمر عارضا وسيصفح، ومنهم من يعتقد أن هذا الأمر سيلزمه وبذلك يقع في الإلزام. وهذا ما ينبغي على الطلبة أن يعقلوه وأن يطلبوها ولو كانت عويصة، وسيلزم بالفتح إلا من حمل الفتح منكم. هذا الفتح يكون بهذه الطريقة، تكرار بطريقة معرفة أن المآل سيكون هو الإدراك. الإدراك ولكن كما ذكرنا أن تبي همة أصحابها اليوم. ثم لا ننسى مهما جدا في الدرس الذي قلنا بأنه وسيلة من هذه الملكة ومن الثانية تكوين الطلبة على مناقشة المال، فإن مناقشة المفاهيم وطريقة بناء المفاهيم تعطي عقلا سوف تنتفع به في مواضع مختلفة. فنحن عندما يعرض علينا أو يعرض علينا مفهوم ما أو حد أو تعريف لأمر ما نتلقاه فقط، ولكن لا نعني بأذهاننا كيف كنا ولا على أي أساس ولا طريقة بناء. لماذا أحسن إلى هذا ورد هذا؟ هذا في حقيقة الأمر لا يفيد الطالب، هو أن يبقى يتلقى المفاهيم دون أن يشارك في بنائها. أن للمفاهيم أثر كبير في صناعة العقل، وتتعلم أن المفهوم هو أساس المعرفة، فلو مست المفاهيم بالتغيير ما السكون بالسكون يعني أن الله المشكلة في الناس من أخطر المشاكل التي تقبلها من سنين من سنين. لكن الطلبة لم يتعودوا على الاشتغال بهذا الفن، هو فن مطلوب من أجل أن نكون حاذرين على أن نناقش هذه المفاهيم وأن نقرأ مبانيها وأسسها وكيف بنيت والمادة التي بنيت بها حتى نكون قادرين على أن نضع مفاهيم أخرى أو مفاهيم أدق وطبقات الزمان ما عليها. وهذا موضوع طويل، ولكن هو المهم أن يتوسل إلى البيان بمجمل الحقيقة تتصل به. يجب وفي كل صناعة يجب أن يكون العزف عن البيان مدعاة لطلب الله واليومي، فأن يقوم فيصور ذلك بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صور الآمال والإنسان فخط خطين كما هو معروف في الحديث. وهذه طريقة النبوية وسنة متبعة، فلو أتى الإنسان على نية اتباع السنة لكان أيضاً مأجوراً في هذا. كذلك أنه ينبغي وقف الأذهان على ما قد يغفل عنه، أن كثيراً ما نقرأ الضرس ونغفل عن مضامينه، لكن إذا وقفنا على الواقف فإننا ندرك هذه الغرامض التي وقفنا عليها. ثم التمثيل بالأسهل، التمثيل بالأسهل أن كثيرا نموت للطلبة. لماذا؟ ليس الحيوان مناطقة ما تقوم بين الفرس والأبيض. الفرس والأبيض هذه نظرية مغارية، هذه نظرية أفلاطونية قديمة جدا في الفلسفة اليونانية، ومع ذلك احنا نسيها السيارة والخضرة، السيارة والعمرة، ونحن نسيها الفرس والأبيض. لا، لم نمثل بها الفلسفة الأولية، ما زالت باقية، ثم مثل بها الآميون في الجرازي، وصار المشهور بها الآن، وإلى الناس ما غير الفرس. ولا ما نوصف فرس أبيض، ولكن ممثل قد رأى حمارا أسود ورأى بغلا على ألوان، ولكن لم يرى فرسا أبيض، ولكن يمثل لذلك. ولذلك لم يرى بما يدل على أن التمثيل عندنا ليس تمثيلا لا دعا ولا مسلا، إنما فقط ننقل الأمثلة ونلقيها على الناس ولا ننظر إلى ما هو أفيد أنفع. ثم العلم بأحوال الطلبة حتى يميزه في بعض ما يلزم دون بعضهم. معرفة أحوال الطلبة لا بد من النظرة في أحوال الطلبة في طلبة اللغة. قد يكونون في بعض الأحيان ممن ينظرون إلى بعض سقطاتك وزلاتك بنفس القواعد التي علمتها البارحة، فربما مبلغ فربما مبلغ أو عام إنسانا. فما تجد بعض الطلبة بعد يومين أو ثلاثة أيام قد تكون عدمتهم قاعدة معينة، ثم بعد ذلك تستعمل أمر ما على خلاف يقول لقد قلت لنا منذ يومين كذا وكذا، أليس كذلك؟ وشاشي متراقبة إلى هذه المستثنات إلى هذه كذا وكذا، ما بد من الجواب، أو تكون أنت الذي قد زلت الإفات وصحح لك الطبيب ولا بأس، ما في مشكلة، أنا ما أدري ماذا، أنا نفسي غير معلومات لا ضروري. إيش واحد يقول في دار رشيد اعترض على الشارع؟ المسائل المهدفية يجب أن تتناول بالتعاون وليس بمعنى الغروب. نوعين أن هذا الطالب اعترض عليه، نحن اعترض عليك وكان على حق، فلماذا لم تستجب له؟ أو اعترضك وكان على خطأ، صح على ولا بأس من ذلك. ولذلك لا بد من مراعاة أحوال الطلبة حين الخطاب حتى تعرف مكانته. ومن الناس من يسأل نبغاء الطلبة في الدرس، هذا معروف. يقول لك قلت يا فلان، ما رأيك يا فلان؟ هل هذه القاعدة متفقة مع قواعد كذا أو قواعد كذا؟ من أجل أن يرى هل هنا ما يستحق البسط وما يستحق التغيير وما يستحق الاستعمال. هذه بعض المعلومات وبعض الأسس والمكونات التي تقوم بالدرس. ثم الثاني أو الطريقة الثانية والوسيلة الثانية الممارسة. الممارسة الممارسة، فإن ترك الممارسة في العلوم يميت الأذهان ويميت المعارف. فقد اعتاد الطلبة سؤالا المصوعي من رمضان، وإذا سألته في شهر الشهور تجد أنه يجيبك بسهولة، ومن أبدا جدنا خمس والسدس ربع تمر وصحبنا أربعة عشر كذا. وفي شبان اسأله ومن أبدا جدا ما نبان ما ينسدش ومن أبدا سدس ربع من شوال إلى شبان تلاشى كل شيء. لماذا ضعفنا مرسل؟ لأنه في رمضان ما أرجع مع الزور مع كذا كل شيء يرجع. وفي شهر شوال لا تجد ناقة ولا يجد ناقة. السبب هو الممارسة. وقد تجد الرجل قادرا على ممارسة فن من الفنون وكان متضرعا وبعد مدة تجده قد جفت هذا ودبلت قدرته عليه والسبب في ترك الممارسة. لذلك بعض الفقهاء لا يبدأون فن من الفنون إلا من أجل أن يحافظ عليها. هذه المطرقة المهم عنده أن هذه المادة من زمان لم يراها فخطا بها الرحيم، فبدأ مع الطلبة من أجل أن يمارس هذا الفنان القائم في الأرض. هذا هو لا مرحبا بالله في هذا السبب. خلاصة الكلام أن الممارسة يجب أن تكون يعطى لها أكثر مما يعطى للدرس. الدرس قد يكون في يوم يوم يومين ولو جعل في الممارسة في ثلاثة أيام أو أربعة أيام لكان ذلك ولكان أصح البيت. عندما ندرس مثلا أن العموم مخصص ثم نمر عليه هكذا ونذكر المخصصات المتصلة والمنفصلة، ولو أننا بقينا نبحث في فتح الباري وفي عمدة الأحكام وفي كذا عن الأدلة التي ورد فيها هذا الأمر وجمعناها واطلعنا عليها في اليوم التالي واليوم الثالث لكانت مادة المعرفية في هذه المسألة أرسخ وأنفع وأدق، وسوف يقول لنا بعد ذلك فراء في التصرف. إذا فالممارسة شرط بعد القص، يأتي بعد ذلك العلوم الضروري معرفتها لإسهالة من أن ما يعانيه دارس الفصول له، أن يكون أكثر من الطلبة يجلسون أمامهم وهو يظن بأنهم قد درسوا العلوم التي يحتاج إليها في هذا العلم، فيتصرف على أنهم يعلمونها. لكن إذا حضرتهم وجد أنهم لا جبال تلمون شنو يفعلون صعوبة الانتزاح صعوبة ضياع الجوز. فمثلا عندما ندرس الدراسة المستصفى ونجد أن صاحب المستصفى يسمع يستعمل في كثير من مباحثه التلمس بلا مفعول كما فعلت الواجبين من جوز الوقت. أنت كنت تظن بأن هؤلاء الطلبة قد درسوا هذه المادة المنطقية لأن المنطق هو هنا الدرس، وعندما تقول له بأننا عرضنا واجب مع المنطوق يتضمنه ويتضمنه فخرج الأمر إلى التباين، تظن أنك تظن أن لفظة التباين عنده هو قضية معروفة لا تحتاج إلى تفسير، ولكن بعضهم ينظر إلى بعضهم ما يختلف ماذا يختلف ماذا يجب أن تبين؟ تجب أن تبين؟ تجب أن تبين؟ وليس بين؟ ما سويش أن تبين ولا الطلب ولا التشارك؟ ماذا؟ ماذا غادي تقول؟ أن تقوم إلى الصبورة التباين كالحضاري والشر الحضار ليس هو ولا يشكل كذلك شيء إليك تحضر معنا ومن حسن كذلك الشرطان معنا ومن حسن وكذ عرفوش هو الطرد تجيب كان عرفوش هو الطرد العرفو في الأسبوع المؤكد ولا في الأسبوع ما شو غادي تجيب على تحضر أبوه حتى تصل إلى أسفل السنة سنو خالع فلو ماضي سنو قال يقول أستمر لأنه عندما نقول لأنه علم الأصول والدراسة معنى أن أمام طلبة قد جمعوا جملة من العلوم والمعارف فلا تحتاج في كل لحظة أن تقررهم ما هو معروف وجب أن تقول لهم كما هو معروف في الصحيح في الحديث هم معروف في الصحيح ولا المنقطع ولا المعكر ولا ما المسيح يعرف في النساء فقط. تعرفون تعرف النساء؟ خلاصة الكلام أنه يقع في المعاناة. وماذا يفعل؟ يحمل هذه البركة. عليك تعليم الآخرة. لذلك تعليم الآخرة في الاختيار. تدري سبعة شهور سبعة شهور ولا شيء. قد يأتي طلبة من بعده قد يكون لهم حظ من الاستخفاف ولكن يقول لا لا قد بدأت مع جماعة لا أستطيع أن أرجع مرة أخرى. لا بد من أن يكون من يدرس هذه المادة كانت هي في اللغة العربية. قادرا على صوغ المعاني على الوجه المطلوب داريا باللغة البيانية عالما بالقواعد المنطقية عالما بما يتوقف عليه في علوم القرآن والحديث. ونحن حتى نوصل في علوم القرآن لبعض المعاني ثم نرجع مرة أخرى نقول ما قرأنا علوم الحديث ما قرأنا علوم القرآن ما قرأنا علوم المنطق ما قرأنا علوم البيان وكيف يمكن لنا أن نفعل ذلك؟ ففي كل مادة نقرأ 10 غرام ديال الأصول و 400 ديال النقل خمسة مئة من البيان وعشرة مئة من العلم الحاضر. كارثة. الذي يذكر فيها العلم يكون قد جمع ما يكفي من المادة من أجل أنه كلما نطق الناطق علم المراد وأدركه وعاش معه ربما ذكر له ما كان في هذه المادة مذكرا للمتكلم ومبينا لهذا الأمر يكون التفاوت ويكون ضرب من ضروبي الاشتراك في هذا الامر. اظن انني لا ينبغي لي ان اطول على المحتلم سانتقل الى ما بعد هذا. التذكير بالمهمه التي قام ويقوم بها علم اصول الفقه في ضبط منهج التذكير كلها على اصول الفقه. أولاً يجب أن نعلم بأن من فوائد علم الأصول أنه يربي على الذاتيات على الطبيعة الذاتية في النظر والتفكير. ومعنى الذاتية أن صاحبه لا يمكن أن يغتر لماذا؟ لما تولي ذلك. لكنه كان يرجع في مباحثه إلى ما تقرر عنده من قواعد علمية في وزن المعلومات. فهو ليس إيمانا ينقل فقط ثم يستجيب لذلك. وينبغي أن نذكر هنا بأن أهم ما استفاد من هذه الأصول يظهر بحسب مواقع التفكير. مثلا عند التعليم، وأنتم تعلمون عند التعليم أكبر ما يتوسل به اليوم إلى نقد التعليم. التعليم ومن تربى على دراسة التعليم في الأصول فلا شك أنه سوف يأتي القواعد سوف يبحث عنها وسوف يبحث عن المناسبة. ولا يمكن أن تسيره بتعليم أن تعلم قضية معينة ثم تراه بعد ذلك يخضع ويأخذ لك صدقة. مثلا من المواضع التي كثر فيها القول في هذه الجزئية مسألة من الأحماد فيما وقع له في مسائل ما يسمى بالأحماد. كثير من الباحثين اليوم مما يكتبون في هذا يترددون بين مقالات المستشرقين وبين تكذيب هذه الواقعة وتبرئة المعتزلة. وأنتم تعرفون لماذا يبرأ المعتزلة من هذه الحادثة مع ثبوتها؟ لأن مركز الفكر اليوم عند المثقفين العرب يريدون أن يتكئوا فيه على الاعتزال. هذا مرض. لكن ما يهمنا هنا هذا التعليم فإنهم يردون هذه المسألة لأنها ليست بسبب إنما هي بأسباب أخرى وفي نهاية السياسة يردنا إلى بحث خلافه. لكن هذا التعليم كثير من ترونه الآن في الجامعات الكلية في شغل المثقفين يؤمن بهذا لأنه طرحه فرنسا مثلا المستشرق الألماني المشهور طرح هذه النظرية في العهد الكبير ثم نقلها في الهند العام ونقلها في الوسطي وغيرهما ثم انتشرت بين الطلبة إلى الوسطي على قدر المغرب. ولكن أحمد أصلا لم يكن صابرا وأنه قد استسلم في نهاية الأمر حتى الهروب من الإنتاج في طريقة التحليل للأحداث والتاريخ. لو طرح على أصوله ما تسلمه أشك أنه سيبحث في المناسبة العلمية وفي إثباتها وموجباتها وقوادرها وسوف يغوص في أعماقها بهذه المادة الكتبية لأنها تعلمه التحليل فتجد هذا التحليل والقواعد التحليل. وإذا كان ماهرا بذلك كان خطرا حتى على أولاده
عندما يعلمون له أين ذهبوا، فإنه يستعمل معه نفس القواعد وماذا ولماذا ونسبه ذلك هذا غير مناسب مناسب ضعيف. هكذا طبيعته لأنه إذا تربى على علم فإنه ينزله في حياته. وتظن أن المحدث الآن إذا أخبرته بخبر أنه لن يغوص فيه يبحث عن أهل الإسلام ويبحث عن العلاج ويبحث عن كل المنكر والمنقطع والمعضل نفس الطريقة التي قرأ بغير تصوير تعلم بغير الله. هكذا أصولي، فإن هذا يعطيه نفس الطبيعة. فلو علمت له أنك تعلى سيارة خرجت في الحي فلم تنع لما لماذا قلت المدارس كسرته بقوة جاءت بقوة نفسه بقوة وحدت بقوة جدا كمان كسرته. هذه طبيعة ممثلة تكتسب بها العلم فتنتقل من مجال المعرفة إلى مجال الحياة تماما. ولو أردنا مثلا أن نقوله عن هذا الطبع لبسطنا فكله هو صحيح وكله هو ضعيف وكله يريد أن يغوص حتى لا سوى إلى ما يظن أنه حق حتى إنه وإن كان يسلم الحق في الشفاعة إذا لم يكن مقبولا فهو لا يسلم إلا في الحياة لأنه يقول بالقدر. إذا فمن وظيفة منهج التفكير عند الأصوليين أنه يخلق فيه هذه الطبيعة الذاتية. لا يمكن لك أن تعالي له، لا يمكن لك أن تستجيب له، لا يمكن لك أن تستنبط له، لا يمكن لك أن تخرج له، لا يمكن أن توجه له. هو يوجه لنفسه ويخرج من نفسه ويعاني من نفسه. ولو أنه ذهب إلى السوق ومضى بين الناس فسيجد نفس القواعد التي تعلمها في هذا العلم في الدرس. سوف يستعمل معك بحال الملكية الذي ندرس الملكية ثم يستعمل نشأة الدريعة حتى مع عادة المعاملات أرى حظ حاكم ومن تدور بشوط من تمسك هذا الشيء أبدا. هذه العلوم كلها تنتقل إلى حياتنا وطرق بيتنا سلوكا منهجيا تنظيميا. ولكن لا يمكننا أن نعرف قيمة الأصول حتى نستعملها في مواقع السماء الحكيمة. أعتقد أن الأعتقاد هذا خطير في تحسين النفس الإنسانية. ولذلك على طلبتي أن لا يملوا من دراسة هذه العلم في كل يقول أن أستدل هذه الدراسة الرياضية في هذه الأصول في واحد ما هو شيء. أنت تذهب إلى الكلية والكلية لك عارف الخليه ولا ما تخش تفاصيل ما أحلى من الشهدين لكل مؤسسة. أما طريقة استدلال الأصول معروفة فهي مركبة على حسب الموقع. وهذا حقيقة هذا الموضوع سيكون فيه كتاب هذا الموضوع ما يمكنش تقرب هذا الإنجاز. هذا موضوع عميق في المباحث وفي الفصول وفي الأدبية وفي كلام كثير. لكن هذا ما تيسرت له في هذا الموضوع وأنتقل الآن بإنجاز وخلونا لكم الكلمة ليس كذلك تستخدمون إن شاء الله غادي نقل لكم بعض الموضوع الباقي هو تعريف الدارسين المؤسسة على أنها المصنفات الأصولية المحصلة لملك العلم لا تكون سلمحولة وكافي في هذا الباب المغرب. أنا ترى أن فقط سأقول بعدا وأترك له الباقي وأعلم بهذا الموضوع. ولكن سأذكركم ببعض المصنفات التي قد تكون مفيدة للصابرين. البرهان الجوين رحمه الله هذا كتاب خطير فيه خصائص عجيبة ولم يجد بداية بلاغنا وبنيته اللغوية بناء بلاغنا. وهذا ليس في أي كتاب. معروف عن الجويني أنه بلاغي يضاهي في بلاغته كبار ربما يفوق على كثير ممن هم من أئمة الآداب لحامل الكتيبة ومن على شكلته وحتى على بعض الذين يكتبون في الرقائق الشعرية وغيرها يكون كلامه أبلغ منهم في كثير من مواقعه. وهو من يستعمل التشبيهات البلاغية في الأصول ويدقق في هذا الأمر دقة عجيبة حتى صار الكلام كله رشاقة. وكان يحب الكلام البشير ومن عبارته ومما ينسب للشاعر من الكلام البشير لا ينسب للشاعر من الكلام إما تبحث عن الكلام البشير في جميع الكتب يوحص فطريته لأن المرحب مختلف عن الفقه مولى على بنحس الكلام وصوت الكلام. وهذه معنى مطلبة البلاغة أيضا. الدارس العلم البرهاني يخرج منه بشيء من هذه المعنى. ثم إنه أيضا
ثم إن كل كتاب كتبنا كان إن شاء الله تعالى سيحقق هذه الغاية إذا بسبب الطريقة المطلوبة مع استعمال الممارسة في المادة. الدور الوظيفي في ضبط وتوجيه الخلاف هذا سنقوم به إن شاء الله. من المعلوم أن المسائل الفقهية لا يمكن أن تخرجها على القاعدة الفقهية لأنكم تعلمون أن الفقه له رواتب وما القاعدة الأصولية لا تزكو من ذلك. ولذلك الذي يخرج مسألة الفقه عن القاعدة الأصولية هذا ويريد أن يحكم بذلك مخطئ، لأن القاعدة الأصولية ما هي إلا دليل من الأدلة، والمطلوب من تسمى طريقة جمع على طريقة مالك مثلا الإمام مالك أو تسميه على طريقة من الطرق التي أحددها العلماء. معروف أن في كل مذهب طرق الجمع لم يؤلف فيها، وكان هذا الموضوع جديرا جدا. طرق الجمع بين الأدلة هذه مادة علمية مهمة جدا للباحث والدارس، لأنها تعلمك كيف تجمع بين الأدلة. إذا تجمع بين الأدلة إما أن تجمعها بطريقة تعدد الأحوال وتعدد القضايا، وإما أن تجمعها بتمثيل الدلالة كما هو معروف مثل الشافعي والمالكي وغير ذلك من الطرق التي ذكرت في هذا الباب. ولكن الطالب عندما يسمع قاعدة أصولية وأراد أن ينزلها فعليه أن يبحث عن الأدلة التي قد تكون رافعة للعمل بتلك الأدلة وقد تكون رافعة لذلك الدليل المطلوب. تجاوز التوقيع وترك العقيدة هذه الثروة العلمية معروف أن في الأصول من زمان وكذلك في علوم كثيرة أن الناس قد اكتفوا بالتوقيع دون المشاركة النظرية والمعرفية مما أدى إلى كثير من المحفوظات وكثير من الأخبار وكثير من الكلام ولكن لا تجد نتاج بمسلم. أنك لو عرضت اليوم مسألة فقهية على جملة من الناس وطلبت منهم أن يخرجوها ما استطعت أن يخرجوها لأن تخرج إلى غيره ثم تحل الأصول أضعف منا، وكان من الواجب أن نربي طلبتنا على أن يكونوا مطهرًا وليس فقط طهرًا، لحن جيد ويغيب، ولكن من يظن بأنه إذا سرد جملة للأشعار أو أتى بألفاظ عربية قحة وصلة الشعر لأنه قد أتى بشيء مفيد دخله خير برزق ماذا قلت أنت؟ كذلك أنا نحتاج إلى أن تقول في المدرسات، كل المدرسة عندها القدرة الهائلة من الإمكانات تكون فيها مراكز البحث. شو الطلبة وصل الأساتذة للبحث والنظافة؟ لا يمكن أن يقول لي أحد بأن هذه هؤلاء الطلبة بلادة أو أن ليس فيهم نبغة، أنا دل. كثير من طلبة التعليم العتيق من النبهاء ومن البلاء ومن الناس الذين لديهم مواهب خطيرة. أنا أعلم.
شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ محمد الشافعي المثير. رغم أن كثرة الكلام عادة ما تورث السأمة والملل، وقال فاروق عمر رضي الله عنه كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، ولكنه حين يكون الكلام بهذا التركيز ويكون بهذا العمق بهذه الطريقة النازية بين الجد والمرح فإن الشيخ جعلنا مركزين غاية التركيز في كل ما استعرضه أيها الإخوة. بدأ بإلقاء الضوء على مفهوم الملكة عند العلماء، ثم انطلق إلى الحديث عن مقومات الدرس الأصولي، بما أننا نتحدث عن الملكة في علم أصول الفقه صار وجل بنا في كل اتجاه. ولا شك أنكم أيها الإخوة استوعبتم، أيها الطلبة والباحثون استوعبتم أتم الاستيعاب مدى أهمية الملكة وما هي أهم المقومات التي بها تتم هذه الملكة. ولكي لا نضيع عليكم ما تبقى من الوقت أترك لكم المجال لتطرحوا أسئلتكم وتسجلوا مداخلاتكم، عسى أن يكون قد فات الشيخ شيئا لم يذكره، فلذلك بمداخلات وباستشكالات واستفسارات سيتم توضيح عدد آخر من المسائل. أترك لكم مجال المداخلات بشرط أن لا يتعدى وقت كل متدخل أن يتجاوز دقيقة واحدة من فضلكم. من المقدمات دون أسلفي